القاعدة الثانية عشرة: الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام.
هذه القاعدة يا إخوان مبحث كبير وعظيم، وألفت فيه كتب. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قدس الله روحه له كتاب في هذا الشأن، دفع إيهام الاضطراب، عن آية الكتاب. والشيخ هنا أورد جملة من الآيات التي يظهر لقصار النظر منها التعارض. الشيخ قال قصار النظر لأنه لا تعارض في كتاب الله عز وجل بحال الأحوال. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فليس في القرآن اختلاف كثير ولا قليل، وليس فيه اختلاف بين آيتين بحال من الأحوال، إذ هو من عند الله عز وجل. لكن كيف يزول هذا الاختلاف؟ نذكر أولا بعض الأمثلة، بعضها يا أخوان، ذكر جملة من الأمثلة الحقيقة. منها ما ورد في النصوص أن الكفار يوم القيامة لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون. ورد في آيات أخرى أنهم يتكلمون ولا يكتمون الله حديث. وما ورد أيضا أنهم يحشرون يوم القيامة عميا وبكما وصما، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وقال وجاءت كل نفس مع هاسة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال نعم سألونك عن الساعة أن مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربكم انتهى إنما أنت منذر كأنهم من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا. وقال عنهم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وقال يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. طيب هنا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي
نعم يا إخوان. لماذا هم يقسمون أنهم ما لبثوا إلا ساعة إلا عشية أو ضحاها؟ لماذا؟ ما غرضهم بذلك؟ غرضهم بذلك أن المدة التي مكثوها في الدنيا على زعمهم كانت مدة قصيرة، فهم يريدون أن يرجعوا إلى الدنيا مرة ثانية ليتوبوا وينيبوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لكن كيف يجمع بين هذه الآيات؟ الجمع بينها واضح يا إخوان وبين. هناك يعني طريقتان للجمع ومعدها واحد. الطريقة الأولى أن يقال إن القيامة مواقف والناس فيها طوائف، يوم مقداره 50,000 سنة، اللهم سلم سلم. الناس طوائف وفئات، ولهذا اختلفوا كما في آية طه إن لبيثم إلا عشرة، وأمثلهم طريقة يقول إن لبيثم إلا يوما. والقيامة مواقف أيضا، مواقف مهولة وعظيمة، ففي مواقف يكذبون ويحلفون وينطقون، ومن في مواقف يختم على أفواههم فلا يتكلمون ولا ينطقون. إيضاح هذا الجواب بطريقة أخرى ذكرها أحد علماء اللغة البارزين الفراء رحمه الله، قال إنهم إذا بعثوا فما بين قبورهم إلى حسابهم يتكلمون ويحلفون حتى كذبا، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. حتى إذا ختم على أفواههم وشهدت عليهم أعضاؤهم وجوارحهم وحوسبوا، حينها لا يتكلمون ولا ينطقون، ويحشرون إلى النار عميا وبكما وصما. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. في الآيات ما يدل على أنه تعالى لا يكلمهم، كما في قول عز وجل يا إخوان، نعم، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي آيات ما يدل على أنه يكلمهم، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. والجمع بينهما بالنسبة للتكليم أنه تعالى لا يكلمهم كلام ماذا يا إخوان؟ كلاما يسرهم، يدخل السعادة إلى نفوسهم. وإذ كلمهم فإنما يكلمهم كلاما فيه التبكيت والتقريع والتوبيخ لهم. وكذلك كونه لا ينظر إليهم وهو تعالى لا تخفى عليه خافية من خلقه، لا ينظر إليهم أيضا نظر رأفة ورحمة سبحانه وتعالى. أيضا من الآيات التي يظهر فيها لقصار النظر الاختلاف قوله عز وجل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وقوله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون. فكيف يجمع بينهما يا إخوان؟ السؤال المنفي لا يسأل عن ذنبه، سؤال ماذا؟ سؤال استعلام، كونه تعالى يسألهم يطلب منهم أن يخبروه بما لا يعلمه حاشا. وأما سؤاله لهم فسؤال محاسبة وتوبيخ وتقريع لهم. منها ما ورد أيضا من أنهم في يوم القيامة لا أنساب تنفعهم، كما في قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. وورد في الآيات ذكر النسب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. فالمراد بالنسب المثبت هنا نعم بيان واقع الأمر حاله، هذا أبوه هذا أخوه. وأما النسب المنفي فهو نفي أن ينتفع بعضهم ببعض بسبب أنسابهم، ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه. وإن كان ربنا عز وجل يرفع درجات أولاد المؤمنين إلى آبائهم كما في قوله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هل ألحقهم بآبائهم نسبا؟ لا، وإنما ألحقهم بآبائهم أولا فضلا منه وتكرما، والأمر الثاني لأنهم شاركوهم في أصل الإيمان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم في إيمان، ولهذا لم تلحق بهم ذريتهم الكافرة الفاشرة حيث لم يشاركوهم في الإيمان. من هذه الآيات آيات ورد فيها إثبات الشفاعة، وآيات ورد فيها نفي الشفاعة. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولهذا اتخذ أهل الأهواء من هذه الآيات شبهة لهم في نفي الشفاعة وخلود العصاة، عصاة الموحدين في النار، خوارج المعتزلة عند مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، وطردوا على مذهبهم هذا نفي الشفاعة واستدلوا بهذه الآيات. لكن أين هم من مثل قوله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والجمع بينهما يا إخوان واضح كالشمس ولله، أن الشفاعات المنفية هي شفاعة مطلقة، والمثبتة مقيدة بماذا؟ بالإذن والرضا. فحيث جاء الإذن من الرب العظيم ورضي عن الشافع والمشفوع له حصلت الشفاعة، وحيث لم يحصل الشرطان لا تنفعهم شفاعة الشافع، وبالتالي لا إشكال بين الآيات. ومنها أيضا ما ورد أن خلق الأرض أولا ثم بعد ذلك خلق الله تعالى السماوات، كما قال عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ونظير هذه الآية آية فصلت. لكن في آية النازعات قال عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد السماء دحاها، فكيف نجمع بينهما؟ أجاب الحبر الله عنه وأرضاه ابن عباس سائلا سأله. وهذا النوع يا إخوان نعتني به، لأنه أولا قد يتخذه المبطلون وسيلة للطعن في هذا القرآن، ويتخذه الزائغون أيضا وسيلة إلى الاستدلال بمثل هذه الآيات على أهوائهم وآرائهم. فكيف نجمع بينهما؟ لا تعارض. خلق الله تعالى الأرض ثم خلق السماء ثم بعد ذلك دحى الأرض، فدح الأرض كان بعد، نعم كان بعد خلق السماء. أيضا ما ورد أنه لا يهدي القوم الظالمين والفاسقين والكافرين، وما ورد أنه يهديهم، وكم منهم من يهتدي. فيقال ما نص سبحانه وتعالى على أنهم لا يهتدون وأنه لا يهديهم هو من حقت عليهم كلمة العذاب: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وأما من يهتدي بعد كفره فهو من لم تحق عليه كلمة العذاب. الحمد لله القرآن واضح وجلي وبين يا إخوان، لكننا بحاجة يا إخوان إلى معرفة طرق الجمع بين الأدلة وإزالة التعارض الذي يقدح في ذهن القاصر وليس في كتاب الله تعارض يكون أحيانا بمعرفة الأحوال أو بالأشخاص أو يكون بالأزمنة أو يكون بالأمن، بهذه الأمور الأربعة. اختلاف الأحوال في حال ينطقون وحال لا ينطقون، اختلاف الأشخاص لبثتم إلا عشرة ولبثتم إلا يوما، اختلاف الأزمنة والأرض بعد ذلك دح، اختلاف الأمكنة وهكذا. لكن ما سبب هذا التعارض الذي يقدح في أذهان بعض الناس؟ له سبب من أربعة أسباب يا أخي. إما القصور في العلم، عفوا، إما التقصير في العلم، نقول التقصير في العلم كونه لا يد لهم في العلم، مجرد أن يلوح عنده اختلاف بين آيتين يقول هذا اختلاف، لكن إذا بين له الأمر يرجع. الثاني القصور في الفهم، كون ضعيف الفهم يحدث عنده إشكال واختلاف وإن لم يكن إشكال أحيانا. الثالث قلة التدبر، كونه لا يتدبر، فلو تدبر كلام الله ونظر وتأمل وتفكر فيه ما كان ليحصل عنده مثل هذا الاختلاف. الرابع سوء القصد، وهذا يحصل من الزائغين كما قال عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وفقكم الله يا إخوان وبارك فيكم ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك.